أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد استعراض الروايات الواردة في قبالة الأرض من السلطان، سواء قبالة بنحو عقد الإجارة أو قبالة بنحو المزارعة أو المساقات. تقدمت الرواية الأولى، وإنما ذكرناها لأن بعض المحققين ذكرها، وإلا فهي غير واردة في المورد أساسا، لأنها واردة في جزية الرؤوس على الأجانب إن صح التعبير، الذين كانوا يعملون في المجتمع الإسلامي، يعبر عنهم عادة في الروايات بالعلوج. صاحب الوسائل مولانا ذكرها في الباب 93 من أبواب ما يكتسب به الحديث، الباب 93، الحديث الأول. باب أنه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك. واضح أن صاحب الوسائل أيضا فاهم، هي واضحة أصلا في هذا، ما يحتاج يعني كثير كلام. على كل حال وضعها اشتباه أو التباس. على كل حال الرواية الأولى في الحقيقة اللي هي صارت الرواية الثانية من كتاب الإجارة، الباب 21، الحديث الأول في الجزء 19 من الوسائل، صفحة 126. باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت. طبعا العنوان مو دقيق، بغير جنس الأجرة سيتضح، رح أقرأ الروايات الماء لها ربط أيضا بمحل البحث حتى يتضح محل البحث. وخلاصة الفكرة أن من يستأجر شيئا فيغرم في مقابله لا يجوز له بلا أن يعمل عملا أو يفعل فعلا أو يغرم شيئا أو يخاطر بأمواله، لا يجوز له أن يؤجر بالأقل فيستربح بلا أي عمل، يعني شبيه الدلال. بل لابد حتى يجوز له ذلك من إحدى ثلاثة صيغ. الصيغة الأولى أن يؤجر جزءا منها بأكثر من أجرة هذا الجزء التي دفعها. هو استأجر الكل بمئة دينار، أن يؤجر النصف بتسعين دينار يجوز. أما أن يؤجر الكل أيضا بمئة وعشرين بأكثر مو بأقل فهذا غير جائز، هذه زيادة قطعية بلا أن يغرم شيئا. الحالة الثانية أن يعمل عملا فيها ولو عمل يسير، أي أن يعمل أو يضم إليها ضميمة. إذا أجرها هي بنفسها لابد أن يعمل عملا، مثلا لو شذب الأشجار، هي ما تسوى 10 دنانير تشذيب الأشجار، لكن استأجرها بمئة تقبلها بمئة يقبلها بمئتين مو مشكلة ما دام قد عمل عملا. الحالة الثالثة أن يتقبلها بمال مقطوع بدراهم ودنانير ويقبلها بالسهم، وهو يتوخى السهم الأكبر والأعظم. هنا أيضا يجوز لأنه خاطر. على كل حال قد تعطي الأرض سهما وقد لا تعطي سهما، هذه خلاصة الفكرة في الفتاوى. خب الروايات لم تفرق بين في هذا الحكم بين ما كان من الناس يؤخذ وبين ما يؤخذ من السلطان، فاستفاد بعض المحققين من هذا أن هذا إمضاء حقيقي للمعاملة مع السلطان، حيث يكون الشارع قد نزلها منزلة المعاملة الحقيقية، يكون الشارع قد نزلها منزلة المعاملة الحقيقية وأمضاها. وهذا ما نروم إثباته من أن الأئمة عليهم السلام كانوا في هذه القضايا المالية ينزلون يد السلطان وعماله منزلة الولي القانوني الشرعي على مستوى التصرف الوضعي، وإن كان إثمهم ومعصيتهم في محلها. واضح؟ خلصنا عرض الروايات لنرى أنه يستفاد هذا المطلب أو لا يستفاد. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن عبد الكريم وهو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الثقة عن الحلبي وهو عبيد الله أو محمد بن علي الحلبي وكلاهما من الثقات الأجلاء. قال قلت لأبي عبد الله لأنهما أخوان محمد بن علي الحلبي وعبيد الله بن علي وكلاهما ثقتان جليلان فحيث يقال الحلبي يحتمل أن يكون أحدهما. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف؟ قال لا بأس. ليش؟ لأنه ما تقبلها بدراهم مقطوعة، قد يكون النصف يسلم له وقد لا يسلم له، هنا بأكثر لكن مو شيء مقطوع 100%. قال لا بأس به، قد يخسر كلا العملين. قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين، شيء مقطوع بعد، هذا ضمان واضح، طلع منها زرع ما طلع منها زرع، اللي تقبلها بألفين يكون يدفع لي ألفين فأربح ألف هكذا بلا شيء. قال لا يجوز. قلت لما؟ شو الفرق؟ هناك أتقبلها بالربع وأقبلها بالنصف، هنا ألف ألفين، شو المشكلة؟ قد يعطي النصف هناك أكثر من ضعف الربح. يقول قال لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون. هذه هي القاعدة إذن، واضح أنه تعليل، هذا ليس حكمة، واضح أنه تعليل، سأل عن العلة وبين له الإمام صلوات الله وسلامه عليه العلة. إذن نفهم أنه في هذا الباب لا يجوز الارتزاق القطعي بلا أن يكون هناك أي جهد عملي، وهذا أحد وجوه وحكم تحريم الربا. واضح؟ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، وعلي بن الحكم يا إخوان وإن كان سند ثاني لكن علي بن الحكم غالبا من هذا الذي من آل الزبير وهو ثقة، عن عبد الكريم إلى آخر الرواية، مو مربوطة بمحل كلامنا الرواية لكن بيّنت القاعدة. الرواية الرواية الثانية عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب عن صفوان وهو ابن يحيى عن إسحاق بن عمار موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة. أي إطلاق؟ شنو أي إطلاق؟ قصدك تشمل ما يأخذ من السلطان؟ الروايات مو مطلقة بحيث في مقام البيان من جهة الشروط للأراضي التي تكون مغصوبة. إحنا ما مختلفين مع أحد شيخنا أن الأرض تحت يد السلطان مغصوبة وأنها بمقتضى القواعد الأولية لا يجوز التعامل معهم، هذا مسلم كمستوى القاعدة الأولية. الروايات هذه لا نحس أنها ناظرة لتلك المصادق. عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله إذا تقبلت أرضا عليه السلام بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب والفضة مضمونة. جيد، توائمت الروايتان، إذن تبينت القاعدة أن الربح المضمون بلا أي عمل وبلا أي مخاطرة ما يجوز، ما يجوز وضعا يعني. ثم الروايات موردة بس بالإشارة، التقبل، التقبل عنوان أعم، يشمل المزارعة، يشمل المساقات، يشمل المضاربة، يشمل إلى آخره، وإن كان المضاربة في الأراضي موردة، يشمل الإجارة. وعنه عن عبد الله بن محمد، شنو يعني وعنه؟ يعني محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد هو الأسد الحجال المزخرف معروف، رجل ثقة بلا شك ليس مزخرفا، عن علي بن الحكم أيضا وثقناه باعتبار أن علي بن الحكم ينصرف إلى الزبيري فإن ذاك لا يعلم أن له روايات الأنباري، عن أبان وهو أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي وهو ثقته، إذن فالسند صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل استأجر من السلطان إجارة من أرض الخراج بدراهم مسمات طبعا أرض الخراج إما هي أنفال واقعا إما هي خراج، لأن هم شملوا الكل بعنوان أرض الخراج، بدراهم مسمات أو بطعام مسمى كيل محدد مو سهم، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل. شنو يعني له في الأرض فضل؟ يعني أعطى الأرض خلف المقدار من الأرض، جريد من الأرض مثلا ما دخل في العملية، أيصلح له ذلك؟ قال نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك. قال وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا لأناس بخصوصهم، يأخذها بالجملة ويوزعها بالمفرق، ها؟ بشيء معلوم، أخذها بشيء معلوم ويؤاجرها بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة، مزارعة يعني مو إجارة، ولا عبر بالمؤاجرة هو، فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له. فقال له إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت. شوفوا ما تعرض الإمام أن هذه إجارة السلطان هي إجارة اصطلاحية مو إجارة اصطلاحية، ليتكلم قال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت. انطى القاعدة العامة، ولو أن سؤال السائل مورده ماذا؟ الأخذ من السلطان. الرواية ليست فيها دلالة على أن الإمام أمضى مع السلطان عقد الإيجار. نعم الرواية يفهم منها السائل بشكل واضح، هنا ما الذي يفهمه؟ يفهم السائل منها بشكل واضح أن هذا السائل سيفهم ماذا؟ أن إجارة السلطان في هالجانب حكمها حكمه غيره من الإجارات. أقول في المقام سواء أمضى إجارة السلطان الإمام عليه السلام على خلاف القواعد كما هو معلوم أو لم يمضها، فقد يكون هذا الحكم نافذا، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حتى لو أباح للشيعي أن يتصرف بهذه الأرض في مقابل ما سيغرمه للسلطان على قاعدة سياسة الأمر الواقع لا على قاعدة الإمضاء، مع ذلك الإمام لا يريد لشيعته أن ماذا؟ أن يستفيدوا فائدة زائدة على خلاف القاعدة العامة بحسب ظواهر الشريعة، لأن القضية مو بس شيعي، الناس كلهم يتعاملون مع بعضهم البعض، فمن الواضح أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا أباح لهم ذلك طارة ومنعه أخرى سيكون هذا على خلاف في نظر كافة المسلمين الذين هم مختلطون مع شيعة الإمام، بل شيعة الإمام هم الأقلية، سيكون هذا واضح أنه تناقض في مذهب ومسلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولن يستطيع الإمام ولا شيعة الإمام أن يجاهروهم بما هو واقع الأمر بين الإمام وبين شيعته. وعلى هذا الأساس فالأمر غير منحصر لكي نجري هذه القاعدة، بما أفيد في المقام من أن هذا لا يصحح إلا إذا قلنا بأن الإجارة صحيحة. هذا أولا. وثانيا ما المانع من أن يقال بأن هذه الإجارة يصححها الإمام ولكن على قاعدة الفضول يصححها، بحيث تكون الدراهم والدنانير اللي هي أجرة الأرض له، غاية الأمر أولئك سيعصبونها من باب أنهم لن يفسحوا في المجال للإمام أن يأخذها ولن يفسحوا في المجال للشيعي أن يعطيها للإمام، سيأخذونها هم منهم، فهذا غير قضية الإمضاء ولزوم الوفاء لهم. بعد اتضاح أن بقية الروايات كصحيحة زرارة المتقدمة أفادت أنه لا يجب الإعطاء لهم، وستأتي بعض الروايات التي تؤشر إلى هذا. فهذا يكون تحليل من الإمام عليه السلام، تحليل من الإمام عليه السلام لأي شيء، تحليل من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام للشيع في أن يتصرف بالأرض، وكأنه مستأجر لها ضمن قيود وظروف الإجارة. ومن الواضح أنه ضمن ظروف وقيود الإجارة لا يستطيع أن يؤجرها أو يقبلها بأزيان إلا أن يعمل عملا أو تكون القضية سهل ليست مقطوعة. فلا ينحصر الأمر بارتكاب ما يخالف جميع القواعد، فإن ارتكاب ما يخالف القواعد تأسيس يحتاج إلى تنصيص كما لا يخفى وغيرها. صحيح. الرواية الخامسة أو الرابعة مالك، محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن جعفر بن أحمد بن أيوب عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبي نجيح، ما إلى هذا توثيق أبو نجيح، عن الفيض بن المختار وعنه عن علي بن إسماعيل عن أبي نجيح عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله، رواية غير صحيحة، جعلت فداء، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر. قال لا بأس. وهذه أي دلالة فيها على الإمضاء؟ لا توجد فيها أي دلالة، فإن الإمام لم يبين وجه جواز القبالة بالسهم من الطرف الثاني، لم يبين، ولم يبين أن التقبل من السلطان على أي أساس كان، إجارة، سهم، تصق، بأي أسلوب من الأساليب، ما بين هذا. وما بين الإمام وجه الجواز، قد يكون الجواز هو على القاعدة الأولى أنك أنت الولي وأنت الذي حللت لي. محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به، لأن الذهب والفضة مصمتان أو مصمتان لا يزيدان، يعني شيء مقطوع لا يزيد ولا ينقص، يعني شيء جامد. واضح جدا أنه الرواية واردة إذا تقبلت أرضا بذهب، مو واردة في خصوص التقبل من السلطان أولا، ثم لو سلمنا أنها ناظرة إلى ذاك أو مطلقة فيأتي فيها نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. الرواية الأخرى من كتاب المزارعة الجزء 19 صفحة والله العالم صفحة 59 كي نرى. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة، رواية موثقة، سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها، واردة هذه مو في السلطان، في أرض لأهلها، إما هم مأخذين من السلطان أو لا، أساسا هي أرضهم مو مهم. الرواية الثالثة هي الرواية الواردة في محل كلامنا وعنه، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي بإسناد الحسين بن سعيد صحيح، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي، رواية صحيحة الحلبي، أنه قال في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتتقبلها من أهلها 20 سنة، أيضا هذه واردة صدقا في المال الخاص لكن سيأتي الآن، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها، قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها، قبالتها إلا أن يتقبل أرضها، شو يعني؟ ما يحق إلا قبالة العلوج المنظور دون الأرض، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة، فإن ذلك لا يحل، إلى أن قال لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها معا من السلطان أيضا، واضحة يا إخوان. تقبل هنا على سبيل المزارعة من السلطان، أتقبل من السلطان، لا أقبل بأزيد ولا أقبل بأقل. فالتقبل من السلطان ليس بأكثر من الشراء من السلطان، ليس بأكثر من أخذ الجائزة من السلطان، وقد مر توجيه هذا مرارا. هذا الحكم لا يتوقف على أن يمضي الشارع عمل السلطان بحيث يدخل في كيسه العوض كما خرج منه معوض، هذا معنى الإمضاء بالمعنى الصحيح، لأن أولئك لا يقرون بأنهم فضوليون، أولئك يبيعون عن أنفسهم مو عن الإمام عليه السلام. الفضولي يعرف نفسه أنه مو إله ويبيع لغيره، ها؟ هم إما لا يعرفون، وكثير منهم يعرفون، إلا أنهم تقمصوا قميص الإمامة وتصرفوا هذا التصرف. وعليه فلا شك في أن هذه الرواية لا تدل على الإمضاء الشرعي، غاية ما تدل على الإجازة الشرعية للمتقبل في أن يأخذ الأرض مع العلوج العاملين فيها ويستفيد منها إن شاء الله. أكثر من هذا لا تدل هذه الرواية. هذه هي عمدة الروايات يا إخوان الواردة في قبالة الأراضين. وإذا أكو بعض رواية روايتين على النسق، ليست على نسق آخر، وقد اتضح أن هذه الروايات لا تدلل على الإمضاء الشرعي المزعوم والتعامل مع الدولة والسلطان الظالم وعماله وفروعه وكأنهم وضعا هم السلطان العادل، بل أقصى ما يستفاد من هذه الروايات هو التحليل للشيعة بقدر متيقن، يعني الشيعة لكي يتصرفوا في المجتمع الإسلامي شأنهم شأن بقية أفراد المجتمع، لأن حرمانهم من هذا لا يضر السلطان بشيء، وهو ضرر عظيم عليهم وتأخر عن ركب المجتمع اقتصاديا كما لا يخفى. ومن هنا فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حيث لا طريقة آخر له مع هؤلاء، ما يستطيع الإمام يقولهم أخذوا الأرض بس جيبوا لي إلي الأجر، هذا ضرر عظيم على الشيعة، لأن الشيعة ما يقدرون أن لا يدفعوا للسلطان. من هنا الإمام سكت عن ذاك الجانب وحل لشيعته أن يتصرفوا هذه التصرفات، بحيث لو كان الإمام هو المتولي ما كان رح يقبل الناس، طبعا مع زيادة ونقيصة وأسلوب مختلف قد يكون، كان رح يقبل هؤلاء الناس، فكيف يحرم شيعته والحال أن الآخرين يتقلبون في هذه الأموال التي هي إما أمواله عليه السلام وإما هو وليها صلوات الله وسلامه عليه. ما إلى معنى أصلا، حكمة لا معنى لحرمان الشيعي، لا بد من مخرج للشيعي. ومن هنا ضرب الإمام قاعدة عامة للشيعة أنه ادخلوا معهم كما يدخلون، وادفعوا لهم أيضا، لأنه ما عندكم طريقة أن لا تدفعوا، ولذلك في المجال اللي تستطيعون أن لا تدفعوا لا تدفعوا، كما في صحيحة زرارة. وأين هذا برمته في الأبواب والعناوين المختلف من دعوة بعض المحققين أن هذا إمضاء وتنزيل للدولة وليد الدولة منزلة التعامل الشرعي على المستوى الوضعي. من أين يستفاد هذا؟ هذا يحتاج إلى تنصيص، وهو مفقود في كل هذه الروايات. العنوان الآخر هو عنوان الخامس، صار ها العنوان الخامس أليس كذلك؟ هو عنوان بيع السلاح منهم في زمن الهدنة، حيث إن الشريعة جوزت بيع السلاح منهم في زمن الهدنة. وقد عقد الشيخ الحر لعمدة روايات هذا الباب أو هذا العنوان الباب الثامن من أبواب ما يكتسب به، الباب الثامن من أبواب ما يكتسب به، عنوانه الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف، في الجزء 17 طبعا صفحة 101، عنوانه بعنوان باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن أميرة أو عميرة، عن أبي بكر الحضرمي. الرواية صحيحة يا إخوان، لأن سيف بن عميرة يروي عنه ابن أبي عمير، وكذا أبو بكر الحضرمي، وإن كان لا يوجد توثيق صريح لهما ظاهرا. قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام. طبعا أبو بكر الحضرمي اسمه عبد الله بن محمد. قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما تقول في من يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم فيهن. خوش تصوير هذا لعالم الصحابة، ليس كما يزعم البعض أنهم كانوا على أحسن حال فيما بينهم. واضح أنهم كانوا توجهات مختلفة، لكن ما كان بينهم مشاكل، ما كانوا يتقاتلون. فقال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم فيهن. فإذا كانت المباينة، المباينة لا تكون عادة إلا أثناء الحرب، حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح. خب جوز لنا أن نعطيهم السروج والسلاح وأن نأخذ أموال. خب مو أردى هذه في الأموال ماذا؟ الدولية الحكومية. خب الأفراد هم الذين كانوا يشترون، مو بالضرورة الدولة والحكومة، هذا أولا، بل كل فرد يشتري سرجا، ولذلك من جاء مع فرسه إلى الحرب يحسب له كذا ولفرسه كذا. وعادة كان العرب والفرسان هم يهيون سيوفهم، كل واحد على مذاقه وعلى طريقته، مو تجي الدولة مثل المرتزقة تجيب حملة سيوف وتوزع للناس. أي سيفه له، فرسه له، آلة الحرب ولامته له. أسس السلطان يعطيه ثمن ما يعطيه، والظهر أنه ما كان لا أقل في صبي الإسلام وهكذا، ولذلك كان يحسب من الغنيمة سهمان للفارس وسهم للراجل. ليش؟ لأن من مال هذه الأمور يقال سهم لفرسه وسهم، لو الفرس من الدولة لا معنى لأن يسهم للفرس حينئذ. على كل حال مو مهم هذا الجانب، أقول لو كان أيضا التعامل مع الدولة فهذا يعني إمضاء هذه التعاملات لمصلحة هؤلاء الشيعة، وسيأتي إن شاء الله التعليل في بعض الروايات المعتبرة أنهم يقاتلون عدونا وعدوهم بهذه السلاح ما دام لا يوجد بيننا وبينهم قتال، وسيأتي تحريم البيع عليهم لو كان بيننا وبينهم قتال. مو مهم هذه التفاصيل، أصل أن نتعامل مع السلطان والدولة في هذه التعاملات شأنه شأن بقية التعاملات، ليس شيئا آخر. وهذا لا يعني الإمضاء المعاملي بالمعنى الصحيح للكلمة، غاية الأمر الإمام أباح لشيعته أن يستنقضوا جزءا مما لهم في بيت المال من مال الإمامهم صلوات الله وسلامه عليه على سبيل التحليل بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، وهو أعم من الإمضاء المعاملي بالمعنى الصحيح للكلمة. فإن انتقال الأفراس والسروج والسلاح والسيوف وأدوات القتال إليهم، وانتقال الأموال من أيديهم حتى لو كان السلطان إليكم، أعم من صحة المعاملة، قد يكون على قاعدة التحليل والإباحة لشيعته صلوات الله وسلامه عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وعنه يعني عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب وهو الحسن، عن علي بن الحسن بالرباط وهو ثقة، عن أبي سارة، أبو سارة ما إلى توثيق يا إخوان، عن هند السراج أيضا لا توثيق له، ما يمكن توثيق هؤلاء إلا على قاعدة أن الواقع بعد أصحاب الإجماع ثقة، وهذا ما قربناه نحن في تنقيح المباني الرجالية. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك، من صرت شيعي ضقت، وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي احمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، وبعه، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. واضح الرواية أيضا في جواز حمل السلاح، ومناظرة إلى أنه من باب المعاملة الصحيحة ومن غير باب المعاملة الصحيحة، وتحليل أخذ الثمن اللي هو نتيجة طبيعية لحمل السلاح، ما يعني يحمل مجانا حيأخذ مقابل، هذا أعم من صحة المعاملة وعدم صحة المعاملة إذا كان في غير دائرة الأموال الشخصية. إذا في دائرة الأموال الشخصية فليكن بيع معاملة صحيحة، ما في مشكلة. له أسانيد أخرى ما داعي بعد التعرض لها، نفسها تنتهي إلى نفس الشخص، عن الحسن بن محبوب عن أبي سارة عن فلان، وعنهم عدة من أصحابنا رواية ثالثة، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام. محمد بن قيس هنا مشتق بين الثقة وغيره، فإن محمد بن قيس هنا ليس هو البجلي بالضرورة، لأنه يروي عن الإمام الصادق وفي غير دائرة قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. تحقق عندنا نحن أن من يروي عنه عاصم بن حميد قضايا أمير المؤمنين هو محمد بن قيس البجلي الثقة بلا شك، لكن هنا محمد بن قيس يروي عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يروي من قضايا أمير المؤمنين، فقد يكون البجلي وقد يكون غير البجلي الذي لا توفيق له. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل، أبيعهما السلاح؟ فقال بعهما ما يكنهما. أهل الباطل واضح مو أهل الكفر، المراد أهل الباطل يعني من الطوائف الأخرى غير الطائفة المحقة، ما يكنهما حتى لا يكثر القتل وطحق دماء المسلمين، بيع منهم الدروع والخوذات وإلى ما هنالك، الدرع والخفين، خفين حديديين يمنعان من وصول ونحو هذا. خب جيد، بيعهما. خب قد يكون للأفراد غالبا هذا البيع مو للدول، فإن الفرد يشتري لنفسه هذه العدة، ثم إذا للدول أيضا وللسلاطين الظالمين فالكلام هو الكلام، ما عندنا شيء جديد نضيفه. وعنهم العدة، عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي. أبو عبد الله البرقي منه؟ هو محمد بن خالد البرقي، أحمد محمد إما ابن عيسى يروي عن أبي البرقي أو هو البرقي يروي عن أبيه. عن السراج، وفي نسخة السراد، السراد ظاهر هو الحسن بن محبوب يا إخوان، لأن عمله كان السرادة، ها صناعة الدروح، وقيل الزراد أيضا من الزرد، عموما كان عمله في الحديد الحسن بن محبوب. عن أبي عبد الله، لكن الحسن بن محبوب ما يروي عن أبي عبد الله عليه السلام بالمباشرة، فإما السراج وما نعرف منه في الرواية ضعيفة على كل حال، أو إذا الحسن بن محبوب يوجد انقطاع في السناد مشكلة، يعني ما نعرف أنه هو. قال قلت له إني أبيع السلاح، قال لا تبعه في فتنة، يعني في أثناء الحرب لا تبيعه، دلالتها واضح على جواز البيع في غير أثناء الحرب، لكن مو واضح أنها ناظرة للبيع من السلطان أساسا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم السيقل، أبو القاسم السيقل ما إلى عندنا لا ذكر ولا توثيق في كتبنا الرجالية. قال هنا عادة تكثر أسئلة أهل الصنائع في القضايا، لأنهم يريدون واقعا من وحي هذا الذي أنا أذكره عادة يريدون يمشون شغلهم. خب إذا ما يبيعون إلا على الشيعة، الشيعة مساكين لا يحاربون ولا يقاتلون ولا يستفيد هؤلاء شيئا، نقول لهم روحوا غيروا شغلكم وأنتم أصحاب صنيع صنائع، خصوصا في الأزمنة السابقة أخوان كانت العائلة تتوارث صنعة واحدة، لأن تصبح الصنعة معروفة، آل فلان يصنعون الدروع، آل فلان يصنعون السروج وإلى ما هنالك، فكان صعب وعسر جدا عليهم إذا قيل لهم لا تفعلوا. والإمام عليه السلام يقول هؤلاء على كل حال ما حرب بينهم وبين أتباع المذهب الحق، نحن نعيش تقية، هؤلاء يقاتلون الأمم الأخرى أعطوهم سلاح شو المشكلة. وأيضا يبين سياسة جميلة جدا، أنه يجوز للإنسان أن يعطي لأعدائه سلاحا ليستعينوا به على من هو أعدى منهم، من الأعداء. إجراء اجتماعي سياسي جميل أيضا، مو بس يباح قد يشجع عليه. قلت له إني أبيع القذى على كل حال. قال كتبت إليه إني رجل صيقل، شغلتي أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ هذا بعد السلطان مباشرة يبيع، واضح. فكتب عليه السلام لا بأس به، معكم بيع السلطان. هسه هو ابتداء يمكن يعتقد الرجل أنه يبيع وبيع شرعي وصحيح، لكن هذا لا يعني أن الإمام منظوره ذلك. أما إذا كان هذا إمامي فقد يكون على سبيل الإباحة، إذا كان غير شيعي وغير إمامي من باب أن هذا سيبيع على كل حال، سواء قال له الإمام بيع أو لا تبع الإمام. قد يكون يسألونه في بعض الحالات كيدا به صلوات الله وسلامه عليه. علي بن جعفر في كتابه عن المسائل عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس للمشركين، لا بأس تاجروا وياهم استربحوا منهم. والتجارة مو بس دعم لهم، التجارة دعم لكم، عادة اللي تاجر يتاجر حتى هو يربح. قال فلا بأس إذا لم يكن سلاحا. شوفوا هذا إجراء معاكس جيد، ما يريد الإمام حتى يقوي المشركين على بقية المسلمين وإن كانوا على خلاف منهج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن في التغلب عليهم من المشركين تغلب على الإمام وعلى شيعة الإمام أيضا كما هو واضح. ومن هنا لم يجوز الإمام بيع السلاح من المشرك حتى في زمن لم تنشب فيه الحرب مطلقا. محمد بن علي بن الحسين عن الشيخ الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، سنده إلى حماد بن عمرو وأنس بن محمد ضعيف، حماد بن عمرو وأنس بن محمد مجهولان أيضا، عن أبي يعني عن والد أنس بن محمد أيضا هو مجهول، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام. وهذا تعلمون يا إخوان ومر معنا في مشيخة الفقيه أن سند الشيخ الصدوق إلى حماد بن عمرو وأنس بن محمد هو سند إلى رواية واحدة لكنها طويلة، وهي الوصية الشهيرة، وصية النبي لعلي عليه السلام لتتضمن أحكام كثيرة. قال في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 القتات، إلى أن قال وبائع السلاح من أهل الحرب الذين يحاربون الله ورسوله. خب واضح أن المراد إذا آمنا أنها الرواية مطلقة لو كانت صحيحة، طبعا هي مو صحيحة، فحينئذ نقيدها بالروايات الواجدة في جواز البيع للمسلمين في زمن عدم نشوب الفتنة والحرب فيما بيننا وبينهم. وابتقد اتضح من السرد يا إخوان أن أكثر هذه الروايات ليست واردة أين؟ ليست واردة في ماذا؟ في التعامل مع السلطان. وجملة منها أو واحدة أو اثنتان واردتان في التعامل مع السلطان تحملان على ما تقدم، فلا ينحصر تجويز الإمام بحملها على البيع والشراء المصطلحين حتى يقال إن الإمام أمضى عمل السلطان، أمضى عملنا نحن الذين نتعامل مع السلطان من باب التسهيل علينا، وهو لا يلازم الإمضاء للمعاملة. وسيأتي إن شاء الله في نهاية المطاف تحقيق شيئا ما لهذا الأمر، لأنه متشابه في كل هذه الفروع وهذه الأبواب، يعني سنكيف قاعدة لك المهنة وعليه الوزر، فإن البعض حملها على الإمضاء المعاملي ويمكن أن لا تحمل على الإمضاء المعاملي. هذا العنوان الخامس، باقي عنوان واحد يا إخوان، وهو العنوان اللي كان لازم نجيب كتابه وما جبناه. العنوان السادس جواز شراء السبي والمتاع الذي يغنمه السلطان وأتباع السلطان، جواز الشراء منهم، فإن هناك روايات جوزت الشراء منهم، وما أظن بعد يا إخوان بحاجة أنا في الدرس أبين هالروايات، راجعوها جنابكم. أي أحسنتم، الفحوى الكلام هو نفسه، خصوصا هنا بعد القضية أوضح أنا عندي، لأن الغنائم في الحروب التي لا تدار بإذن الإمام عليه السلام لمن تكون؟ مو للمقاتلين، للإمام عليه السلام. فالإمام في الحقيقة يبيح لنا نفس أمواله الخاصة الشخصية، عندما يقول اشتروا منهم. وسأوضح هذا الآن، ونحن وضحناه سابقا في رواية الأنفال، هذا الذي جاء إلى الإمام الصادق وقال حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام. عموما يا إخوان، الروايات واردة في الجزء 15 صفحة 129، روايات الباب. ومن الروايات أيضا الرواية الرابعة من روايات الأنفال في الباب الرابع من أبواب الأنفال. هذه حاكمة وتوضح هذه الرواية الحال في بقية الروايات. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر، وهو أحمد محمد بن عيسى غالبا، وقد يكون البرقي أيضا، أيضا هو أبو جعفر. عن الحسن بن علي بن زياد الوشة، عين من عيون هذه الطائفة. عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم، وهو أبو خديجة. طبعا أكو مشكلة هنا في الاسم، أبو سلمة هو سالم بن سلمة، صار خلط عند الشيخ بن سالم بن سلمة وسالم بن مكرم، ولذلك ضعف هو سالم بن مكرم بحجة أنه سالم بن أبي سلمة، مع أن سالم بن مكرم هو أبو خديجة غير سالم بن أبي سلمة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام. شنو هالطلب هذا؟ رحت يتفلت على الناس. فقال له رجل ليس يسألك أن يعطاني ذا الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة، أو شيئا أعطيه. يعني واضح في عالم الإماء والعبيد وفي زمن الصادق بعد الإماء والعبيد كلهم تقريبا غالبا صاروا من السبي الذي يأتي من الروم وغيرهم عبر حروب أولئك. فقال هذا لشيعتنا حلال، شوفوا لشيعتنا ما قال لكل الناس، الشاهد منهم والغائب، اعطي قاعدة عامة مؤجزة شخصية، والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا، لا لا الحل الوضعي ولا الحل التكليفي، لأن هنا الكلام في الحل الوضعي مو في الحل التكليفي. ما يريد يقول هذه الأمة مو إلي ومع ذلك أريد أن أطأها، حلل لي الفروج عن الوطن، لا ده يقول حلل لي الفروج يعني حلل لي بمعنى اجعله لي حتى يحل لي، هذا ظاهرها. فإذا الكلام في الحل الوضعي، لا يحل لهم وضعا أبدا، مو بس تكليفا. قال إلا لمن أحللنا له، لا والله ما أعطينا أحدا ذمة، وما عندنا لأحد عهد، ولا لأحد عندنا ميثاق ابدا. يعني ماكو كرامه، لا تستغربوا ان العهد ضخم والمسلمين اكثرهم يتقلبون في الحرام، هم فعلوا ذلك، هم جعلوا انفسهم في هذا الموقف، فليوالوا الامام حتى يستفيدوا من هذا التعميم وهذه الرخصه العامه. اذا هالروايه توضح بقيه الروايات المجوزه لشراء السبي منهم، وانه على قاعده الاباحه والتحليل من طرف الامام صلوات الله وسلامه عليه، وليس على ما توهم من قاعده الامضاء للمعامله. هذا تمام العناوين التي تمثل التعامل المجتمعي من طرف الإمام وتكريس هذا الواقع لشيعته صلوات الله وسلامه عليه في كيفية حياتهم وتعاملهم مع السلطان. وهذا يجعل حياة الناس بعد شيعة الإمام طبيعية في التعامل مع بقية المسلمين اللي يتعاملون مع السلطان ومع السلطان أيضا مباشرة، ولا يوجد في شيء من هذه الأدلة والعناوين على تكثرها وتكثر رواياتها، ما قرأناه منها وما لم نقرأه لا يوجد بالضرورة دلالة على الإمضاء المعاملي الوضعي، بل هو مبني بحسب الظاهر على فكرة التحليل، هذا ما نستقربه. من طرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما أداء العوض لهم فهو على قاعدة سياسة الأمر الواقع، وهي التي عبر عنها في الرواية لك المهنة وعليه الوزر. أما أن نستفيد من هذه السياسة المعاملية عناوين مثل عنوان الإمضاء وما إلى ما هنالك، وتنزيل يد الغاصب الظالم السلطان تسهيلا على الشيعي منزلة العادل، فهذا غريب جدا، لأن التسهيل يا إخوان يحدد بحده. التسهيل يكون في طرف المعوض، أما في طرف العوض ليش يصير تسهيل؟ حتى أولئك يأخذون العوض يغصبونه من جديد للإمام صلى الله وسلامه عليه. وكيف أغفل هذا المحقق؟ أنا لا أدري. الروايات الواضحة مثل صحيحة زرارة الواضحة في أنه ماذا؟ في أنه يجوز للإنسان إذا أمكنه أن يمتنع عن أداء العوض. وعلى هذا الأساس فلا شك فيما يرتبط بهذا المجال أن هذه العناوين الستة بطولها وعرضها، واللي تمثل في الحقيقة يا إخوان السياسة التعامل مع سلاطين الجور مطلقا في البيع والشراء والإجارة والتسري وإلى ما هنالك، فلا شك في أنها تمثل بالإضافة إلى هذا الحكم الفقهي الذي أشرنا إليه تمثل قاعدة مضبوطة من طرف الإمام لشيعته في عملية الانصهار في المجتمع الإسلامي في الجو الذي يكون الحاكم فيه غاصبا للحكم الإسلامي. فالإمام لا يطلب من شيعته أن ينزووا في الزوايا وأن يبتعدوا عن الحياة الاجتماعية ابتعادا تاما، بل يطلب منهم بشكل واضح أن يمارسوا حياتهم الاجتماعية بشكل طبيعي في المجتمع كما لو كان الإمام هو الموجود، حتى لا يبتلوا بالابتلاءات العظيمة، وهم لمجرد كونهم شيعة الإمام ابتلوا ويبتلون بابتلاءات عظيمة دوما في هذه الحكومات الجائرة. على كل حال هناك كلام أوسع من هذا إذا أردنا أن نتحدث بلغة لسان الاجتماع السياسي الإسلامي وتوجيه الأئمة عليهم السلام في هذا الاتجاه، إلا أنه خارج عن بحثنا، ربما أشرنا إليه في عالم الكتابة إشارة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذه العناوين. ثم إن هناك أدلة أخرى أقامها هذا المحقق على ما ذهب إليه لابد لنا من المرور عليها لكي إذا ما انتهينا، وأركز على هذا المحقق لأنه الوحيد الذي بحث بهذا الشكل العلمي، وأعود بعد ذلك لفذلكة البحث والنظريات في ملكية الدولة الإسلامية على أساس ما تقدم من البحث الفقهي الصناعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.